الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: قال وقوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. قال قوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق والصدق، وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال وقوله: وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك، بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره. قال وقوله: وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. قال وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. وأن في موضع نصب، أي واتلوا أن هذا صراطي، عن الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل. انتهى. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث يقول: هذه السبل، أي طرق أهل البدع، ليس منها السبيل إلا وعليه شيطان. المراد بالشياطين هنا شياطين الإنس والجن أيضا، لأن شياطين الإنس تابع لشياطين الجن، لكن كل وعليها شيطان، أي داعية من دعاة الضلال والبدع يدعو إليها. وهذا يدل على أن دعاة البدع يسمون بالشياطين، لأنهم يدعون إلى خلاف السنة، وكل من دعا إلى بدعة وصار رأسا فيها، أي رأسا في هذه الضلالة، في هذه النحلة، فإنه شيطان يدعو إلى خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
قال وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال البدع والشبهات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة
رسوله
نعم وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين ونكته ذلك قال: ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها.
طبعا كما أشار إليه ابن القيم، الصراط في اللغة لا يسمى صراطا إلا إذا كان منفردا، يعني إذا كان هناك مدينة وقرية لها طريقان، طريق قصير وطريق طويل، لكن كل طريق يوصل إلى هذه القرية لا يسمى أحدهما صراطا، حتى القصير المباشر لا يسمى صراط. الصراط لا يطلق إلا على الطريق المنفرد الذي لا طريق سواه، من هنا سمى الله عز وجل هذا الطريق نصبوا إليه صراطا، بمعنى أنه ليس هناك طريق يوصل إلى الله إلا هذا الطريق، وهذا مراد الشيخ رحمه الله، قد أشار إليه ابن القيم رحمه الله في أكثر من موضع. فالصراط من صفاته أنه يكون منفردا لا يوصل إلى المقصود سواه، حتى ولو كان من طريق طويل لا يوصل إلى المقصود سواه. وبين رحمه الله بأن الصراط يقوم على أصلين: التوحيد والاتباع، تجريد التوحيد لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من فسر الصراط فإنما يدور على هذين الأصلين اللذين هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالصراط يدور على تحقيق الشهادتين. نعم.
قال: فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله.
قال وقال سهل
بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه.
وهذا واقع من المذهبيين والمتعصبة، إذا جاءهم من يقول أن الأصل اتباع كتاب السنة وأنه يجب تقديم الكتاب والسنة على كل قول أحد، ذموه وروا أنه ليس بفقيه وليس بعالم، وهو لا يعرف طرق الفقه ولا يعرف طرق العلم، وقد ضل سواء السبيل. ولا شك أن هذا قد قيل قديما ولا يزال يقال، وهذا كله فيه تعزيز المذهبية، بمعنى التعصب والجمود على المذهب وعدم الخروج وتقديس الرجال. هم لا يقولون الرجال مقدسون، ما يستطيع إنسان يقول الرجال مقدسون أو الإمام أحمد مقدس لا يخطئ، لا يجرؤ أحد أن ينسب شيئا من ذلك ولا إلى صحابي، لكن حقيقة أمرهم ينتهي بهم إلى أن يجعل أقواله كأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، يتعبد طلبة العلم بها ولا يخرجون عنها، ورأيه هو هذا الإمام الذي ينتسب إليه خير من آراء غيره، وخير من اتباع كتاب والسنة، وخير من التفقه في الأحاديث وفي معانيها وفي شروحها والعكوف على أقواله وأقوال أتباعه وتفسير كلامه والجمع بينها، هذا هو الفقه وهذا هو الطريق الذي يمكن أن يوصل الإنسان إلى مراد الله. هكذا يقولون، هكذا يقولون. اليوم بدأت يعني تنتشر ما يسمى اليوم بالمذهبية والتمذهب، وبدأوا يطعنون بأتباع الكتاب والسنة المعظمين الكتاب والسنة، وهذا ما أشار إليه رحمه الله سهل. قال يأتي عنا الزمان إذا قال رجل نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله، ولن نقدم عليه قول أحد كائنا من كان، ولو كان الإمام أحمد ولو كان الشافعي ولو كان غيره، ذموه وأهانوه وقالوا هذا لا يعرف طريق العلم ولا يطلب عنه العلم وقد أضاع السبيل وقد، وهذه يقولونها إما تصريحا أو تلميحا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمته
خاتمه
نعم التي عليها خاتمه،
الشيء ختم يوجد عليه خاتم خلاص لا يزاد فيه، يكون قد ختمها، ختم على هذه الطريقة. والكتاب يسمى الكتاب إيش؟ المختوم، بعد أن يكتب الإنسان الكتاب ثم يختمه بالختم فلا يفك ولا يزاد فيه ولا ينقص، أي هذه الوصية التي لم يزد فيها ولم تنقص وختم بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل عليها خاتمة.
قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال الشارح رحمه الله: قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة ومات 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي وجعه قال: إيتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
نعم، هذا الكتاب أراد أن يكتب فيه بالخلافة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يكتب لاختلافهم، منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، ومنهم من قال ائتوا بالكتاب. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تنازعهم وهو حي، فلا ريب أن تنازعهم بعد وفاته فيه سيكون إيش؟ أكثر وأشد، وذا قد يقع النزاع، لكنه علم أن هذه الأمة لا يمكن أن تختار غير أبي بكر، فإنه قد أشار إلى خلافته في مواضع كثيرة وجعله يعني وأمر بالاقتداء به وأمر بإتيانه وأمره على الصلاة، وكان الصحابة يعرفون فضله، ولذلك لم يجرؤ أحد أن يقول أنا خير من أبي بكر، ولا يدعي أنه أحق بالخلافة من أبي بكر. وذلك لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الكتاب قد يحدث فتنة بلا فائدة، وأن الصحابة قد علموا من سنته أنه لا يولى إلا أبو بكر بعده، ترك ذلك، وإلا لو كان الأمر خفيا ويوشك أن الأمة ستدخل في فتنة وأنهم يجهلون من يستحق الخلافة لكتب، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليترك أمته وهو يعلم أنهم سيتنازعون. لكن لما رأى تنازعهم قد يقول قال بعد موت لغى هذا الكتاب كتبه بسبب كذا، فيكون مستند الخلافة هذا الكتاب. وفرق بين أن يكون مستند الخلافة كتابا معينا يأتي إنسان يطعن فيه ويتكلم فيه يقول كتبه في مرضه، كتبه وقد غاب عن الوعي، كتبه كذا، فيكون مستند الخلافة ماذا؟ هذا الكتاب بعينه. فلما رأى التنازع فيه تركه وأحالهم إلى ما لم يختلفوا فيه وما لا يختلفون فيه، وهو ما عرف من سنته. هذا هو فقه الحديث، هذا هو فقه الحديث. وذاك الصحابة رضي الله لم يختاروا أحدا غيره. والأدلة على خلاف أبي بكر كثيرة، وكما أشار الشيخ الإسلام تيمية، والعلماء مختلفون هل كانت خلافته نصا أم كانت اجتهادا، أي اجتماع أهل الحل والعقد، أم كان نصا خفيا. يقول الشيخ الإسلام تيمية أن خلافته كانت قد علمها الصحابة وإن لم يتفيها النص الجلي الذي ينص على اسمه، لكنه قد دل دلالة الكتاب والسنة على خلافته في أحاديث كثيرة وأحوال متعددة منه عليه الصلاة والسلام. ويدل عليه قوله لمن جاءته تطلب منه شيئا قال ائتيني العام المقبل، قالت يا رسول الله إن لم أجدك قال فأتي أبا بكر. هذا بعض الناس لا يفقهون الحديث. الحديث المرأة لم تأتي لتستفتي، المرأة ما جاءت لتستفتي فتية. لو كانت جاءت لتستفتي لأفتاها، مثلا ما كان يقول تعال القام وقل، لكنها جاءت تطلب شيئا لا يضرب إلا من الإمام، لأنه الحاكم والقاضي والإمام، وهو الذي يتصرف في أموال الدولة. فقال ما كان عنده إنسان، فقال ائتيني العام المقبل، قال إن لم أجدك قال ائتي أبا بكر، أي لأنه سيكون الإمام الذي يصرف هذه الأموال. بعض الناس يظن ائتي أبا بكر كأنها جاءت تستفتيه، هذا خطأ. وذلك لما ذكر السنة أن هذا من أدلة الظاهرة على خلافته علاوة على هذا، فهذا ظاهر جدا واضح أنه سيكون صاحب الأمر الذي يوزع الأموال وينتابه من يحتاج إليها، فهو الذي يتولى توزيعها، وهذا لا يكون إلا أن يكون إماما وخليفة.
قال فقال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، قال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص.
طبعا ختم ليس معروف الختم الموجود اليوم، الإنسان يضع ختمة، الختم هو أن يغلق الكتاب، الكتاب يغلق ثم يجعل عليه ختم حتى لا يفك، مثل ما يسمى اليوم الشمع الأحمر، واليوم الكتب هذه تغلق ثم تختم حتى لا يأتي أحد يفتحها، ولا يفتح إلا صاحب الشأن. ليس مراد أنها كتاب ختم وضع عليه ختمه، وهذا معنى قوله ختم ثم فلم يزد فيه ولم ينقص، خلاص أغلق على ما فيه وإيش أحكم إغلاقه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه.
قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله كما قال فيما رواه مسلم وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلا قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث الآيات، ثم قال من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته.
أدركه أي عذبه، أدركه معنى أنه عذبه بهذا.
ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله شيخنا قوله قلت الشيخ عبد الرحمن ابن حسن،
قلت عبد الرحمن بن حسن.
قال المصنف رحمه الله وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما.
قال الشارح مراد به الشيخ عبد الله مسلم صاحب كتاب التيسير، لأن هذا الكتاب كما ذكرنا هو أصله كتاب تيسير عز الحميد.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ هو ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والقطرة ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والراتي العالم الرباني. وقال في النهاية أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مدى البصر، وهذه الثلاث أشبه بمعنى الحديث.
طبعا القاموس قاموس المحيط، والنهاية في غريب الأثر.
قال: مات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه. قوله: على حمار، في رواية اسمه عفير. نعم، اسمه عفير. قلت: أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله تعالى على العباد هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده.
أي أن حق العباد على الله ليس حقا يستحقونه استحقاقا، وأن الله ملزم بأدائه، وإنما هو الذي أحقه على نفسه فجعله حقا بإحقاقه، كقوله: كتب على نفسه الرحمة، إن الله قد كتب كتابا فهو عنده تحت العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذا الحق أن الله هو الذي جعله حقا وكتبه على نفسه، لا أن عباده يستحقونه استحقاقا، وأن الله ملزم به. نعم.
قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق.
كما يستحق المخلوق على المخلوق.
فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
يعني يقول بعض الناس يقولون أن هذا إخبار فقط، ليس هناك استحقاق للإخبار كما يقوله الأشاعرة. أما أهل السنة يقول: لا، ليس هو أمر زاد على الإخبار، ليس الله لم يخبر ذلك، وإنما هو جعله حقا على نفسه.
قال: لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق،
وذلك يجبون أن يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا قياس على المخلوق،
وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية.
نعم. وذاك المعتزلة يقول أن يقيسون الخالق على المخلوق فيجيبون عليه، يقول يجب يكون الله عز وجل يهدي هذا ويضل هذا ويوفق هذا ويخذل هذا تبارك وتعالى، هذا فيه ظلم، وقد كان حقا عليه إذ هدى المؤمن أن يهدي الكافر هكذا. وذاك نفوا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد لأنه يرونه ظلما، لأنهم يقيسون الخالق على المخلوق، وهذا أصل الضلال في كل أبواب الدين وهو قياس الخالق على المخلوق.
قال: قوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قال: وقوله ولا يشرك،
أي مدار العبادة بأمر الرسول، بمعنى أن العبادة ليس أن يخترع الإنسان شيء من عقله أو ذوقه أو كشفه، وإنما العبادة هو اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مدار العبادة، هو غاية الذل والخضوع، لكن لا نذل ونخضع على النحو الذي نريد ونقول نخضع له في هذا الأمر ونفعل هذا ذلا وخضوعا، إلا حتى يكون مما شرعه الله تبارك وتعالى لسان رسوله.
قال: وقوله ولا يشركون به شيئا
أي
قال وقوله ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه،
أي أن العبادة هي التوحيد، بمعنى أننا لسنا مأمورين أن نعبد الله، وإنما مأمورين أن نوحده، وإنما مأمورون أن نوحده، فرق كبير جدا بين الأمرين. يعني لو جاء إنسان قال أنا أعبد الله، أصلي له، أذبح له، أنذر له، ولا أفعل شيء من عبادة لغير الله تبارك وتعالى، لكنه لا يعتقد وحدانية الله عز وجل فيه، بمعنى أنه لا ينكر ولا يعتقد بطلان عبادة من ما سواه، يقول أنا لا أفعل هذا، لكني لا إيش، لا أحكم ببطلاني من عبد غير الله عز وجل، لكني في نفسي لا أفعل. هذا يقال أنه عابد لله صح، لكن هل هو موحد؟ لا، ليس موحدا. الموحد أن يعتقد بطلان عبادة ما سواه، وذلك من هنا فسرت عبادة بالتوحيد، فسرت عبادة إيش بالتوحيد، لأن الله لا تسمى العبادة شرعا عبادة إلا بالتوحيد، وكل عبادة مقترنة بالشرك فليست عبادة، وإن كانت عبادة من جهة اللغة لكن ليست العبادة الشرعية. الله جل وعلا قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ألم يكن المشركون يصلون ويحجون ويتصدقون ويفعلون أشياء من الخيرات؟ طيب كان يعبدون الله، هم ما قالوا، قال حتى يقول في حجهم لا شريك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، وذلك يعلمون أن هذه شفعاء وأن الله هو الخالق هو المدبر، وعبدوا الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فهم وحدوا، هم عبدوا الله، ما تركوا عبادة ما سوى، ولم تعرف أمة أنها ترك عبادة الله عز وجل وانفردت بعبادة غير الله من صنم أو حجر، بل كل المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون إيش، يعبدون غيره، وهذا هو الشرك، ومن هنا سمي الشرك شركا، لكن هذه عبادة باطلة، ولكن أن الله عز وجل قال لا ولا أنتم عابدون ما أعبد، نفى كونهم عابدين، وذلك لو قال ألا كانوا عابدين كيف عبدوا الله، لكن نقول الله نفى العبادة لأنها لم تكن على التوحيد، بمعنى أن العبادة الشرعية هي مع التوحيد، ليس أن نعبد الله، بل أن نعبد الله ونكفر بعبادة من سواه، هذا هو الدين، وهذه العبادة التي تسمى عبادة شرعا، وذلك قال عليه الصلاة والسلام اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك، وبعض الجهل يظنون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد وأنا عبد ما عبدتم لكم دينكم، يعني اترك الناس يدينون بما شاء، اترك الناس فيفهمونها على عكس مرادها، فيفهمون أن هذه الآية أن يترك كل يعبد ما شاء وأن نعيش وكل واحد له دينه، بل هذه الآية فيها البراءة أساسا، فيها البراءة من المشركين، وفيها مجانبتهم، وفيها الكفر بما هم عليه، وفيها الحكم عليهم بالكفر، أي لا بد من الحكم عليهم بالكفر والشرك. قل يا أيها الكافرون، ما قال قل يا قريش، يا أيها الكافرون، سماهم كافرين ونفى أن يكونوا عبادا لله. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، اعتزلتم ما يعبدون إلا الله، لم تعتزلوا عبادته، فدل على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. وهذا معنى قول الشيخ الإمام رحمه الله، وفيه أن العبادة هي التوحيد، هي العبادة، وليس العبادة أن تعبد الله وأن تذل له، لكن أن توحده بالذل والخضوع. لأن الخصومة فيه، أي الخصومة ليس في عبادة الله، يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله ولم يعبد الأنداد والأصنام ما عارضوا، أعبد ما شئت ما في مشكلة. كان كثير من المشركين أو كان كثير من أهل قريش موحدين، كان أبو بكر وعمر بن عبسة وجمع من الصحابة كانوا موحدين، ما أشركوا، ولا علي رضي الله عنه ولا أعرف أنهم سجدوا صنم أساسا، لكن ما كانوا يتبرؤون من عبادة هؤلاء، ولذلك ما أنكروا عليهم. أمية بن أبي الصلت وغيرهم كانوا على التوحيد، فكان يعرف من العرب منهم على التوحيد، وذلك كان يعيشون بينهم ولا إشكال. الخصومة جاءت لما تبرأ، وهذا هو هذا هو المحل، لما تتبرأ تأتي الخصومة، لما تحكم بضلال من خالف الحق هنا تأتي الخصومة، تمكث معه، لك دينك ولدي، لك دينك الرفض التصوف، نتعايش ما في إشكالية، سيعيشون معك، وإذا لم تنكر عليه. لكن متى ما قلت أنتم ضلال وأنتم على بدعة وضلالة ونتبرأ منكم، هنا تقع الخصومة. من هنا بتجد بعض الناس اليوم يصاحب أهل البدع والجماعات المنحرفة، يقول ما شاء الله رجل يا عزاه الله خير، محبوب من الناس لأنه لا ينكر عليه، محبوب لأنه لم يؤدي الواجب من الإنكار، وذاك هم يعيشون معه وعندهم إشكالية. كن سلفيا عادي، كن سلفي على الجادة، تشرح التوحيد وتشرح الواسطية وتقرره وتؤلف، أنت حبيبهم، لكن قل أنتم أيها الجماعة منحرفة، أنتم فرقة ضالة، أنتم خرجتم الكتاب والسنة، أنتم مبتدعة، هنا ستقع الخصومة. وهذا معنى قول الشيخ، لأن الخصومة فيه، الخصومة في البراءة منهم. ذلك لما جاءوا إلى أبي طالب ماذا يقولون؟ إن ابن أخيك سفه أحلامنا وسب آلهتنا وسب أجدادنا، سبهم بمعنى أنه حكى بأنهم مشركون وأنهم يعبدون غير الله وأنهم كانوا على ضلال، هذا هو الذي أغضبه. ما قالوا أن محمدا يعبد الله ولا يعبد آلهتنا، ما قالوا، بل قالوا اعبد رب، نعبد ربك سنة وتعبد ربنا سنة، حتى سنشاركك نعبده بمعنى وحده، ولا في هذا الوقت لا نعبد معه أحدا سواه. قال جل ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. وهذه قضية مهمة، بعض الناس يرى أن هذا من الحكمة، يقول ما شاء الله فلان سهل الله خير، يحبون الجماعات يحبون كذا، والله رجل حكيم، هو رجل حكيم، هذا رجل قد ترك ما يجب، إلا أن يكون مستضعفا، يعني لو كان إنسان في بلد الحق وأهل الحق فيه مستضعفون والغلبة لأهل الضلال، هنا قد يقول إيش أنه يعني قد يسكت عن بعض هذا من باب إيش، يعني نشر الدعوة بينهم شيئا فشيئا، وهو عاجز عن هذا. أما في بلاد تنتج فيها السنة وإنسان يعايشهم، هذا إنما عايشهم ورضوا به لأنه ترك بعض ما أمره الله. وهذا هذه قضية مهمة، فيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، أي فيه توحيد الله، والتوحيد ليس أن تعبد الله وحده، انتبه، بل التوحيد أن تتبرأ من عبادة كل ما سواه. أما أن تعبد الله وحده، اعبد الله وحده، ما نجيك ولا نكلمك، لكن تقول أنتم على ضلال، أنتم مشركون، عبادة غير الله شرك، ومن مات فهو في نار جهنم، هذا هو الخصومة، وهذا هو هذا هو المعترك. هذا في كل مسائل الدين، في كل مسائل الدين، حتى في الأمور المذهبية، تقول والله أنا أقدم كتاب السنة، جزاك الله خير، لكن تقول أيها المذهبيون أنتم متعصبون، لا، الإمام أحمد أخطأ، أوه عظيمة، الإمام أحمد رسول الله، الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له لما قال مسألة فقيل له إن ابن مبارك يقول كذا، قال ابن مبارك نزل من السماء، شنو نازل وحي من السماء؟ ابن مبارك قال رسول الله كذا وهو ابن مبارك. هذه عبارة السلف.
قال وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري
ويعبد.
نعم. أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. قال قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. قال وقوله أفلا أبشر الناس،
ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، بمعنى أنه يقتضي أنه لو وحد الله لكن لم يتبع الرسول يكون ناجيا. يعني قد الإنسان يقول أنا أوحد الله وأعبد الله ولا أعبد أحد لكن لا أتبع الرسول، هذا مشرك لأنه مكذب لله عز وجل بتكذيب رسوله. فقول الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد ألا يعذب من لا يشرك، ليس المراد أنه إذا لم يشرك فإنه لا يعذب حتى لو لم يتبع الرسول، وإنما ذكر أهم الشروط وأعظمها وهو التوحيد، فلا يكون إيش ناجيا إلا بتحقيق سائر الشروط.
قال وقوله أفلا أبشر الناس فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، قاله المصنف رحمه الله.
اي نعم، الصحابة يستبشرون، اليوم تستبشر والله جيكم زيادة فيه إن شاء الله منحة أميرية، هنا يستبشر الناس فيه كذا فيه كذا. أما الصحابة كانوا يستبشرون بما يتضمن قبول الأعمال والنجاة من العذاب.
قال وقوله أفلا أبشر الناس، نعم، قال وقوله لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم، الحث على إخلاص العبادة لله تعالى وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام وجواز كتمان العلم للمصلحة. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي مولاهم، الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري نعم والفربري راوي الصحيح. ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200. ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك.
العلل الكتاب المطبوع يسمى بالتمييز، كتاب صغير.
روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عن البخاري صحيحه، وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة 400 ومات سنة 61 بني سابور رحمهم الله تعالى وعفى عنهما بمنه وكرمه. قال: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز
هذا باب.
قال: وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية، أي وتكفيره الذنوب،
أي باب الذي يذكر فضل التوحيد والتكفير. باب فضل التوحيد وما يكفر، أي وتكفيره من الذنوب، أي أن هذا من فضائله.
وهذا الثاني أظهر. قال المصنف رحمه الله: قال: وقول الله تعالى
ما تأتي موصول أو مصدرية، والله خلقكم وما تعملون، يحتمل أن تكون ما مصدرية، بمعنى والله خلقكم والذي تعملون، فتكون الآية معناها الله خلقكم وخلق معمولاتكم مصنوعاتكم، وقد تكون مصدرية والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وما تعملون، أيهما أصوب؟ طبعا هي قولان في الآية، لكن أصوب ماذا؟ أنما موصولة، لأن كانت في محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه لما عبد الأصنام، قال: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق إيش؟ مصنوعاتكم التي صنعتموها بأيديكم، فهي مخلوقة كما أنتم مخلوقون. فهنا قول الشيخ: باب فضل التوحيد وما يكفر، أي وبيان الذي يكفر من الذنوب، أو مصدرية باب بيان فضل التوحيد وتكفيره، مصدر.
قال المصنف رحمه الله: قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح رحمه الله: قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. وساق البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي
قال
حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما. ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمع ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب، فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم محتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه.
لأن الظلم عام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة وجاءت في سياق النفي فتعم كل ظلم. والظلم ثلاثة كما جاء عن سلم: ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي، وظلم الغير وهو التعدي عليهم، والظلم الذي هو الشرك. فالذي لا يغفر الله عز وجل هو ليش؟ الشرك. والذي لا يأبه الله به هو ظلم الإنسان نفسه، والذي لا يتركه الله هو ظلم الإنسان لغيره، أي هذا حقوق الآدمي مبني على المشاحة. وذلك ظاهر الآية أنه يعم كل ظلم، فيدخل فيه كل معصية عصى بها العبد ربه ولو كانت صغيرة، لأنها ظلم. وكيف يكون ولماذا تثبت المعصية ظلما؟ لأن الإنسان يعارض نفسه إيش؟ للعذاب. يعني إذا عصى الله فقد عرضها للعذاب، فيكون قد ظلمها بتعريضها لهذا العذاب. لو جئت وعرضت غيرك على النار أو على الأذى أو لم تظلمه ظلمته. فهنا كون العبد يعرض نفسه للعذاب ويترك أو يحمل النفس على خلاف ما خلقه الله عجل له وهي العبادة ولا يزكيها فقد ظلمها، قد خاب من دساها، قد خاب من دساها. فلذاك سمي ظلما، فظاهر الآية أن الظلم عام، من هنا استشكله الصحابة. نعم أكمل كلام شيخ الإسلام.
نعم. قال شيخ الإسلام والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله فلا يحصل.
هذه الآية تدل على أن الصحابة كانوا يفهمون القرآن على ظاهره، لأن ظاهر الآية من جهة تركيب اللغوي ماذا؟ أنه يعم كل ظلم، ففيه أن الصحابة إنما فهموا القرآن على ظاهر الآية، ظاهر اللغة وظاهر القواعد اللغة العربية. هذا أمر. أمر ثاني أنه إذا استشكلوا شيئا سألوا عنه، إذا استشكلوا شيئا سألوا عنه واستفتوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله دليل على أن الصحابة فهموا نصوص الصفات على ظاهرها وأنها لم تكن موضع إشكال. وذلك لم يأتي أحد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن آية فيها صفة من صفات الله أو فعل من أفعاله. وهذا دل على أن ما في القرآن من صفات الله أنه محكم غير متشابه. الصحابة اختلفوا في مسائل فقهية وتنازعوا فيما بينهم، ولكن لم يتنازعوا قط في صفة من صفات الله، وإنما قد يتنازعون في الآية هل هذه من آيات الصفات ولا من غير آيات الصفات. فرق كبير بين أمرين. تنازعهم في يوم يكشف عن ساق، منهم قال يكشف عن شدة، منهم قال يكشف عن ساق الله، لأن الآية منكرة، ما قال ويوم يكشف عن ساقي، عن ساق، ساق منكر، ساق من؟ الآية ما ذكر فيها ساق من، وإنما من فسرها بساق الله فسرها بالحديث، ولولا الحديث لم نعرف هذا. من هنا تفسير ابن عباس يكشف عن شدة على ظاهر الآية والذي فسرها. فهنا اختلاف هل هذه الآية من آيات الصفات ولا من غير آيات الصفات. فأينما تولوا فثم وجه الله، قال بعضهم فثم جهة الله، وقال بعضهم فثم إيش؟ وجه الله، أي وجهه، لأن المصلي يستقبل وجه الله. واختلف الصحابة، وابن القيم خالف شيخه، فإن الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول إيش؟ بأن الوجه هنا هو إيش؟ الجهة. وابن القيم يقول وجه هو الصفة. فتنازع الصحابة، وهذه الآيات ما استدل بها أهل البدع على الشيخ الإسلام لما ذكر الواسطية بأن الصحابة لم يختلفوا، والسلف لم يختلفوا في آية في صفة من صفات الله، فقالوا أنا جئناك بالأمثلة، قال أعرف ستقوم كذا وكذا وكذا. هنا تنازعهم هل هذه الآية من آيات الصفات ولا من غير آيات الصفات، وإنما محل النزاع أن يتفقوا على أنها آية صفة ثم يتأوله بعضهم. وذلك من قال أن الوجه أن الجهة ثم وجه الله أي جهة الله، قال أن هذا ليس من آيات الصفات أساسا، وإنما هذه مراد به الجهة، ليس أنه أنكر الوجه ولم يثبته.
قال فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن قال فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا
يلبس أي يخلط، اللبس هو الخلط يعني يخلط مع إيمانه. نعم.
فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك تجزون به.
ما تجزون به.
نعم، قال فذلك ما تجزون به.
الآية عامة، فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة نكرة، ذرة نكرة، والنكرة جاءت في سياق الشرط أو الاستفهام، فإنها تفيد إيش؟ العموم والإطلاق، بمعنى أن لو فعلت ذرة شر ستراه، أي سترى عاقبته. فخاف الصحابة، قال لابد أن يعاقب على كل ذنب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما يصيب الإنسان في الدنيا من التعب والنصب والهم وهذا، أن هذا ما يكفر الله عز وجل به.
قال فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. قال فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى.
يقول كان له الأمن والاهتداء مطلقا، ولم يقل كان له الأمن والاهتداء المطلق. مطلق الشيء والشيء المطلق، الفرق بينهما أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل التام. عندما تقول الأمن المطلق، الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، وأما إذا قلت مطلق الإيمان أي أدنى درجاته. فهنا قال بأن الإنسان إذا حقق ترك الظلم بجميع أنواعه، الظلم الذي هو الشرك، والظلم هو المعاصي، وظلم العباد، فقد تحقق له الأمن والهداء المطلق. ومن ظلم نفسه بما دون الشرك فقد تحقق له مطلق الأمن. ليش مطلق الأمن؟ لأنه لم يقع في الشرك، فقد سلم من إيش؟ الخلود في النار، لكن لم يتحقق له الأمن المطلق، وإنما تحقق له مطلق الأمن الذي ينجو به من عذاب الله.
قال بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. قال وقوله إنما هو الشرك، إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا.
نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسره النبي قال إنما هو الشرك. يقول الشيخ الإسلام إن أراد بالشرك الشرك الأكبر فيكون براد المراد بالأمن ما هو المراد به؟ المطلق الأمن، بمعنى أن أولئك لهم الأمن أي من عذاب الله من الخلود في نار جهنم.
نعم.
وإن أراد بالشرك إنما هو الشرك الذي يدخل فيه المعاصي، لأن المعصية نوع من الشرك، وكل معاصي داخل بالشرك، لأنه تقديم الإنسان لهواه. لماذا قدم؟ لماذا عصى؟ مع أن الله يعلم هو لم يعص استكبارا عن أمر الله ولا جحودا، وإنما عصى اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إله هوى، فهذا نوع من الشرك، تقدم هواه على أمر مراد الله تبارك وتعالى. فيكون المعاصي من قبيل الشرك. فإذا قيل إنما هو الشرك أي جنس الشرك، فيكون قوله الذين آمنوا ولم يلبس إيمانهم بظلم أي بالشرك كله صغير وكبير، أولئك لهم الأمن أي الأمن التام، الأمن الكامل. فتكون الآية إيش؟ محمولة على نوعين، إن أريد بالشرك الشرك الأكبر فيكون مراده مطلق الأمن، وإن أريد به الشرك جنس الشرك كبيره وصغيره ويدخل في ذلك الذنوب قطعا، فإنه مراد به الأمن التام. فهنا فالآية تكون آية مستقيمة. ذاك فسر بعض الصحابة الشرك هنا بالذنب كما فسره عمر، لأنه نوع من الشرك، فهو لا ليس معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك. نقف عند هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.